أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في النظرية الأولى من النظريات الخمسة، وهو القول بمالكية الدولة مطلقا، أي سواء كانت دولة شرعية، يعني نظام الحكم فيها يتولى الحكم بطريقة شرعية أم لا، وسواء كانت إسلامية أو لم تكن، يعني حتى الدولة التي يكون الشعب فيها شعب كافر. هذا ظاهر كلام أصحاب هذه النظرية. وهذه النظرية يظهر من السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه تبنيها بحسب فتاواه طبعا، يظهر هذا تبني لأنه يرى أن التعامل مع البنوك مثلا، للأسف طبعا نحن فيها البحث يا أخوان، وذكرنا هذا سابقا، لسنا أمام أبحاث صناعية للمحققين والعلماء، نستطيع أن نقتنص أفكارهم وآراءهم في هذه القضية غالبا من بعض استفتاءاتهم في أموال الدولة واحترامها أو في أموال البنوك الحكومية. هو لديه فتوى في تحرير الوسيلة في المسائل المستحدثة في أواخر الجزء الثاني، يقول بأن التعامل مع البنوك التعامل مع الأفراد، معاملاته صحيحة، ويقول سواء كان البنك داخلي أو خارجي. طبعا التعبير واضح وإن لم يكن دقيقا على مستوى بيان محل الكلام، يريد منه سواء كان داخل الوطن الإسلامي أو خارج الوطن الإسلامي كما هو ظاهر. ها؟
يعني فرع من البنك؟
لا لا لا، البنوك مطلقا، مو فرع البنك، أي بنك كان. الكلام عن الصنف أو النوع لا يكون محكوم المعاملة معه لا بمجهول المالك ولا بالبطلان، بل هي معاملات صحيحة قد تعامل مع الأفراد، ويجب الوفاء بالمعاملة وإلى آخره، طبعا إلا أن تصطدم بمحذور شرعي مثل الربا أو إلى ما هنالك. السيد الخامنئي أيضا من القائلين، سيد القائد من القائلين بهذا الكلام أيضا بحسب استفتاءاته. وهذا الكلام هو الذي يظهر من بعض المحققين المعاصرين في بحوثه الفقهية الهامة، والتي هي بحوث نشرت بداية في بعض المجلات الدورية، في مجلة فقه أهل البيت ظاهرا، ثم طبعت بحوث عديدة في كتاب موحد، وهو الوحيد الذي حاول أن يستدل على هذه النظرية، ويظهر من استدلاله أنه يستدل عليها بهذا العرض العريض. وذكرنا طبعا بالأمس أنه الحديث عن ملكية الدولة أو مالكية الدولة بعينها قد يطلق ويراد منها مالكية نظام الحكم في الدولة، وقد يطلق ويراد منه مالكية الخزينة الوطنية في الدولة أو خزينة الدولة أو البنك المركزي في الدولة، كل دولة بحسبها. على كل حال لا نجد معنى للحديث، وإن بعض المحققين ركز على هالجانب كما سيأتي، لا نجد معنى للحديث عن مالكية نظام الحكم أو هيئة الحكم، لأن نظام الحكم وهيئة الحكم قد تتغير وتتبدل. ومن المتفق بين الجميع بلا بحث أن نظام الحكم قد يؤثر على مصاديق الصرف من أموال الدولة، فقد يكون في نظام حكم الصرف في الجهة المعينة مباح، بينما في نظام حكم آخر ممتنع، لأن الدساتير والقوانين قد تختلف وقد تتضيق المصارف فيها وقد تتوسع، ولكن الكل إلا من اتهم بالخيانة لدولته، حتى وإن كانوا كلهم دول خيانة يعني، ها، وإن اتهم بالخيانة لدولته، ولكن الكل متفقون على أن هذه الأموال هي أموال الخزينة الوطنية مو أموال النظام الإداري. وحصل خلط في كلام البعض بين كيفية تصرفات النظام الإداري وبين كون هذه الأموال ملك لمن. أنا لا أرى هذا، صحيح أنه في كل أنظمة الحكم المرعية يرون أن هذه الأموال هي مقدرات الأمة، ويقصدون بالأمة لا الأمة الإسلامية فقط، الأمة هي الشعب الذي يعيش في هذه البلدة، في هذه الدولة أو في هذا البلد ويحمل جنسيتها. طبعا لا يرون هذا مشمول لمن لا يحمل جنسية البلد وإن عاش طويلا في هذا البلد، لأنه لا يتمتع بالحقوق الذي يتمتع بها المواطن في البلد وفي الدولة. هذه خزينة الدولة هي التي نعبر عنها بملكية الدولة، يعني ملكية الدولة في ضمن صندوق من صناديقها كما هو واضح. أما القول بأن النظام الحكم هو الذي يملك فهذا لا ينبغي توهمه، بل لا نعرف أحدا يدعيه. نعم بعض الملوك والأمراء والحكام قد ينطقون على ألسنتهم بهذه القضية أن الدولة والشعب وكله ملك لهم، لكنهم يتكلمون بها لا على سبيل أن القوانين تقول بهذا، يتكلمون بها على سبيل الطغيان والخروج حتى على القوانين التي قننوها وأسسوها. ومن هنا فقد يتمتع بعض الحكام ببعض العدالة وإن كان نظامهم على أساس ملوكي دكتاتوري، وعلى هذا الأساس قد يحاكم بعض الأمراء أو قد يمنعهم من مثل هذه الأعمال وهذه التصرفات لأنها خارجة حتى على قوانينهم. إذن ملكية الدولة تعني ملكية الخزينة الوطنية، ما إلها معنى آخر. وهذه الخزينة لا تفترق ولا تختلف في نظر الدول بين أنظمة الحكم من الديمقراطي والاشتراكي وإلى آخره، ولا تختلف أيضا بحسب القوانين المرعية في كل نظام حكم. فإن الأنظمة الديمقراطية أيضا تتنوع فيها القوانين الاقتصادية وقوانين الصرف وشرائط الصرف وإلى ما هناك، هذا يرتبط بتقنين مصاديق الصرف، الدخل والصرف من الخزينة الوطنية، ولا يرتبط بأن المالك من هو. إذن فمالكية الدولة في الحقيقة تساوي مالكية ما يسمى بالخزينة الوطنية في الدولة، ولا تفرق بين فرد من أفراد شعبها وفرد آخر على هذا الضوء وعلى هذه النظرية.
خب. يعني البحث أنه في شأن أن الدولة تهل لها هذه المالكية أم لا؟
هنا؟ هنا نعم، نريد أن نحدد الموضوع الذي نبحث عنه. محل الكلام في الدولة بمعنى ملكية الخزينة الوطنية، لأن البعض ربما ناقش هذا البيان الذي سنذكره الآن لبعض المحققين، ربما ناقشه أو ناقش غيره لكن مناقشة تشمله، بأن المقصود من مالكية الدولة مالكية نظام الحكم الذي يحكم الدولة، وهذا ليس صحيح، أو النظام الإداري في الدولة، هذا ليس صحيح. النظام الإداري تختلف معه مصاديق الدخل والصرف، وإلا لا شك في أن المالك هو نفس الخزينة الوطنية. لذلك أنا البارحة رددت بين الجانبين حفظا لحق بعض القائلين بهذا الكلام.
هذا خروج عن كل يعني البحث في ملكية الدولة، لا يبقى له معنى
إذا مالكية نظام الحكم يصير شركة، شركة بين المنظمين لنظام الحكم. مع أن هذا المحقق ما بيغفل عن كلام آخر له، فإنه يقول دائما بأن هؤلاء لا يرون لنفسهم أي ملك، وإن تعدوا وغصبوا لكن غصب مصداقي هذا، وإلا إذا تسألهم هذه الأموال لمن، يقولون هذه الأموال للدولة، هذه الأموال مقدرات الأمة، مقدرات الشعب. شوفوا إحنا كلامنا بالدقة مو عن الدولة المعاصرة بكل مكوناتها. أنا أشرت سابقا إلى أن مكونات الدولة،
أن تعريف الدولة يختلف كثيرا.
مقومات الدولة المعاصرة في أشياء: الشيء الأول وجود حاكم أو هيئة حكم، وجود نظام حكم، هذه القوانين، وجود أمة محكومة، وجود رقعة يكون الحكم عليها، رقعة يعني جغرافيا الأرض، هذه هي مكونات الدولة. طبعا موجود في مباحث الجهاد عادة يبحثون هذا، بلاد المسلمين وبلاد الكفار، إشارة إلى أن الإسلام كان ينظر لكن مو بالمعنى الجغرافي الدقيق المعاصر بحيث تحدد مياه إقليمية وهالقضايا. الإسلام ما تعرض لها القضايا ولا يعتقد بها أساسا ابتداء بالعناوين الأولية.
يعني ملكية هذه العناصر
لا يقينا يقينا لا يراد من ملكية الدولة ملك الشخص الحاكم، وهذا بإقرار كل الحكام على مختلف أنظمتهم، حتى الملوكية منها، حتى الاستبدادية منها، يستبد بالتصرفات، ولكن عندما تسأله يقول المالك هو الشعب الذي هو تحت يدي، هو متسلط على الشعب والملك وكل شيء، لكن لا يقول بأن هذه الأموال ملكي، ما أحد يقول بأنها ملكي ولا يعمل على أنها ملكي. أحسن بل إذا يعتقد أنه جزء من الشعب جيد، ولا أيضا نظام الحكم هو المالك، ولا نظام الحكم هو المالك، نظام الحكم كما قلت قد يؤثر في مصاديق تحقق الملكية لخزينة الدولة ونزع الملكية من خزينة الدولة، الدخل والصرف. ولا الجغرافيا أيضا تملك، الجغرافيا ما له معنى تملك، هذه مكونات حتى تسمى الشعب الموجود في المكان هو يسمى دولة، وإلا القبيلة التي تعيش في مكان بلا قوانين همج رعاع لا شك في أنها لا تسمى دولة هذه. إذن المالك هو العنوان الاعتباري الذي تودع فيه الأموال العامة التي لا ترتبط بفرد من الأفراد ولا بشخص من الأشخاص، بل تصرف في الشؤون العامة المربوطة بهذه الأمة التي تعيش في هذه البقعة. هذا المقصود من ملكية الدولة، فهو عنوان اعتباري في الحقيقة، عنوان اعتباري، لا يعني ملكية الدولة ملكية كل مكونات الدولة المعاصرة، بل حتى الدولة السالفة، فإن الدولة أيضا كان فيها ولي ومولى عليه ورقعة حكم أيضا في كل دولة هذا.
ها؟
ويوجد نظام حكم أيضا يحكم دائما، من تكون في حاكم ومحكوم يوجد دساتير على أساسها يكون
حكم. لما نجي للأحكام، الأحكام المطبقة على ملكية الدولة نقول المعاملات الحكومية،
مالي
تعامل الشعب مع الحكومة
طبعا طبعا، باعتبار أن الخزينة هذا بعد يحصل خلط شيئا ما شيخنا بين الأموال بما هي في صندوق الدولة وبين التعاملات. التعاملات ما الذي يقوم بها؟ الذي يقوم بها هو السلطان وأعوانه وعماله على أساس نظام الحكم القائم، وقد يطغون، قد يطغون، يقومون بمعاملات حتى قانونهم يمنعها، حتى القانون قد يمنعها ويقومون بها، هذه مخالفة. ما له شغل بالمخالفة، أساس المعاملات عندهم قائم على تطبيق القوانين الاقتصادية المرعية في الدولة، جيد؟ لكن المالك في النهاية من هو؟ وزارة الاقتصاد المالكة؟ لا،
يعني الجهة المعنية أو الجهة التي تصدت إلى القيام بشؤون
هؤلاء يتصرفون. شوف شيخنا لا تخلطوا بين مطلبين، هؤلاء يرون لأنفسهم الولاية على التصرف بالأموال. إحنا قبل أن نجي لولاية التصرف نريد نشوف من المالك، ما هي الجهة المالكة. التفتوا؟ رح نجي إن شاء الله، رح نوصل للنتيجة اللي تريدوها إن شاء الله، وما باقي شيء من البحث، يعني الشيء الكثير ذهب، الشيء القليل هو الباقي. على هذا الأساس ما نتصور إحنا أن المالك هو شيء غير ما يسمى بخزينة الدولة، فمالكية الدولة تعني مالكية صندوق الدولة، هذا الصحيح. تصرفات تختلف من نظام حكم إلى نظام حكم ومن حاكم إلى حاكم أيضا، والطغيان من واحد إلى واحد يختلف. خب جيد، هذا حيصير الولاية على التصرف وقيود وحدود هذه الولاية على أساس نظام الحكم الوضعي. أساسا يوجد دليل شرعي يملك شيء اسمه صندوق الدولة أو ما يسمى بالخزينة الوطنية، أو لا يوجد دليل من هذا القبيل؟ لا شك أننا قدمنا ولن نعيد بحثا مطولا نسبيا في بدايات هذه الدراسة حول الملك والمالك والمملوك، ومن نافلة القول عند جميع فقهاء الإسلام تقريبا، وبالأخص فقهاء الإمامية، وعلى وجه الخصوص المتأخرون من هؤلاء الفقهاء والمعاصرون منهم، أن الملكية أمر اعتباري وأن المالك يمكن أن يكون عنوانا اعتباريا، هذا أمر لا شك فيه، وأن المالك يمكن أن يكون أمرا اعتباريا لا أمرا حقيقيا، لا يناقش أحد في هذا. ولا شك أن العناوين الاعتبارية كثيرة وكثيرة جدا، ويمكن اعتبار أي عنوان اعتباري في أي وقت من الأوقات، فإن الاعتبار سهل المؤونة. يمكن أنا على المستوى الشخصي أن أعتبر صندوق خاص اعتباري بلا أن أستشير أحد وبلا أن أتكلم مع أحد، يمكن لمجموعة أن يشتركوا بنحو من الأنحاء فيعنونون 10 شركات عناوين اعتبارية ويرون لها حق المالكية والمملوكية وإلى آخره، بمعزل عنهم كأفراد، بل هم تجاه هذه الشركة وهذا الصندوق هم أفراد يشترون، مع أن الأموال تعود إليهم في الحقيقة مجتمعين، لكن كأفراد هم لا يتعاملون على أنهم مالكون. إذن هذا مسلم وواضح، فأصغر الطلبة يعرف هذا فضلا عن المتفقه فضلا عن أكابر الفقهاء. إذن العنوان يملك وله قابلية التملك. جيد، المقدمة الثانية، المقدمة الثانية تقول بأن الدولة هل هي عنوان اعتباري أم ليس عنوان اعتباري؟ لا أحد يشك في أن الدولة عنوان اعتباري مو عنوان حقيقي، فإن المكون من العناصر 3 أو 4 هو الذي يسمى دولة، هو الذي يسمى دولة، فهو عنوان اعتباري له قابلية التملك أو لا؟ نعم، بشيء من التدقيق والفذلكة له قابلية التملك، له قابلية التملك. طبعا لابد أن نعرف أنه هل له قابلية التملك بكل عناصره 4 أم أن بعض العناصر مكونة له ولكن المالك يكون بعض العناصر مو كل عناصره.
تحدد هذا في المقدمة الأولى.
ها؟
أنا ما أطلقتم
الكلام. لا لا، في المقدمة الأولى. في المقدمة لا لا، شوفوا في المقدمة الأولى قلنا العنوان الاعتباري على الإطلاق يملك دولة وغير دولة، ما لنا شغل. الآن في المقدمة الثانية، الدولة عنوان اعتباري أو ليس عنوانا اعتباريا؟
فإذا كان
الجواب نعم، الجواب نعم، يملك، نعم يملك، يملك بجميع عناصره المكونة له. هذا يأتي السؤال هنا شيخنا، هنا يحتاج إلى تدقيق، مو نطلق الكلام ونمشي، بحيث إذا اختل عنصر من عناصر الدولة، عنصر من عناصر الدولة اختلت الملكية، لم يعد هناك ملكية،
اختل العنوان.
ها، راح تشوفوا أنه قد يتغير عنصر من العناصر وما يتغير العنوان، لكن كيف يتغير؟ هسه راح أبين، انتظروا حتى بس أوضح النقطة. كيف يختل؟ بأن يتغير المصداق في أحد عنصرين، انتبهوا لهذه النقطة، يتغير المصداق ولا يتغير العنوان، يعني بأن يتغير الحاكم، من الواضح أنه لا تختل ملكية الدولة إذا تغير الحاكم، في كل الدول يتغير الحاكم كل مدة، لا حاكم يبقى أبدا، حتى نظام الولاية الشرعية، حتى الحاكم المعصوم لا يبقى، وقد يتغير وهو اللي شوية قد تقفون عنده، نظام الحكم أيضا قد يتغير مو بس الحاكم، نظام الحكم يتغير من ملوكي إلى جمهوري مثلا أو إلى ولاية، ومع ذلك لا يرى أحد في الدول اللي يحصل فيها انقلابات ويتغير فيها مو بس الحاكم، حتى نظام الحكم يتغير كما حصل في إيران، لا ينظر إلى أن تغير الحاكم أو تغير نظام الحكم بأي أسلوب حصل التغيير أنه تغيرت ملكية الدولة، يقولون الملكية بعدها كما هي باقية. نعم نعم، نحن نحتاج لكي تتكون الدولة إلى حاكم وإلى نظام حكم، لكن الشخصية الخاصة للحاكم أو الشخصية الخاصة لنظام الحكم ليست مكونا، فتغير انعدام الحاكم ونظام الحكم قد يسبب انعداما في نظام في عنوان الدولة، بل يسبب لا تعود هناك دولة، إذا رقعة جغرافية وأناس يعيشون بلا أي أنظمة هذا لا تسمى دولة، لكن إذا تغير شخص الحاكم أو شخص نظام الحكم، إلا أنه تبدل بحاكم آخر وبنظام حكم آخر. الحاكم طبعا مش شخص، قد يكون هيئة، الهيئة الحاكمة أو الشخص الحاكم، الحاكم بالمعنى الأعم. حينئذ لا شك في أن الدولة تكون قائمة، ولا شك في أنه ينظر إلى الخزينة على أنها هي هي، لم تتغير ولم تتبدل، خزينة الدولة هي خزينة الدولة باقية بحالها. فإذا تسهيلا يقال معنى مالكية الدولة يساوي مباشرة مالكية خزينة الدولة، انتهينا. هذا معنى مالكية الدولة، مالكية خزينة الدولة، الخزينة الوطنية، وكل الدول قائمة على هذا، مقدرات الشعوب، ملكية الأمة، يعبرون بتعابير مختلفة لكن المراد شيء واحد على هذا الأساس. يكون الولي عليها المتسلط بطبيعة الحال. على أي أسس؟ على أساس نظام الحكم القائم. قد يظلم، قد ينحرف، لكن نظامه الحقوقي الحكومي قائم على هذا الأساس. ولا كثير من الحكام يخالفون القوانين التي هم وضعوها تزويرا وزورا.
يعني خلاصة الدليل أنه
بعد ما صار أكو دليل إلى هنا، بعد ما خلصنا المقدمة الأولى أن العنوان مالي، المقدمة الثانية أن الدولة عنوان عقلائي عرفي، فهو يملك، ها؟ فهو يملك بلا شك
له قابلية الكبرى العنوان
له قابلية الملك، أي له قابلية الملك. جيد، النتيجة، النتيجة مباشرة نروح للنتيجة. الشيخ المكارم يقول النتيجة، إذن النتيجة الواضحة في المقام هو أن الدولة فعلا تملك. ليش؟ هكذا هو استدلاله. بعدين في مقام الذب والدافع يقول بأن الصيغة العقلائية قائمة على تملك الدول، وهذه الصيغة العقلائية لم يرجع عنها الشارع. بمعزل عن هذا الكلام الأخير، هو قفز هنا من القابلية إلى الفعلية، قفز هنا من القابلية إلى الفعلية، قفز من عالم الثبوت إلى عالم الإثبات. ولذلك هو ركز في كلامه على أن الذين ينكرون مالكية الدولة هم المنكرون لمالكية العناوين، فتعجب منهم وقال بأن مالكية العناوين واضحة، حتى العناوين غير ذات الشعور مثل المساجد تملك. خب، هذا الكلام جوابه صار واضح مرارا وتكرارا، أنه أحد من فقهائنا بل من جميع فقهاء المسلمين لا يقول بأن العناوين لا تملك، ها؟ بل حتى العناوين غير ذات الشعور. ونحن نسلم معك أن العناوين تملك، والكل يسلمون، وأن الدولة عنوان فله قابلية التملك، إلا أن الذين نسلمه هو القفز من القابلية إلى الفعلية. فنحن نقول بأن الدولة وإن كانت عنوانا قابلا للتملك، إلا أن هذا لا يدلل أن الشارع أمضى هذا العنوان وجعله عنوانا قابلا للتملك، وجعله عنوانا قابلا للتملك، بل لا بد من الإمضاء الشرعي لهذا العنوان حتى يثبت أنه صار عنوانا مالكا بالفعل.
يعني المقدمة الثانية التي حكمنا بها على عنوان الدولة بأنه اعتباري
صحيحة، صحيحة، صحيحة. الدولة ما عندها، ما نحن كعرف كعقلاء بالي ما عندنا شيء آخر.
الشيخ بأنه
السيرة العقلائية قالوا أمضى الشارع. لا، بعد هو ما استدل بداية بالسيرة العقلائية. إذا تحبونهم أذكر لكم، والحق هو جواز تملك العناوين الاعتبارية ومنها الحكومة، لما عرفت من أن الموضوعات تؤخذ من العرف باستثناء الموضوعات المخترعة من الشارع كالصلاة والصوم، وأما الموضوعات العرفية كالملكية فالعقلاء يرون صحة التملك سواء كان لشخص بعينه أو لأمر اعتباري قائم بأشخاص لهم ارتباط بمؤسسة أو جمعية أو ما شابه ذلك. ولا يخفى أن ملكية المؤسسة الكرائية لا تعني ملكية الأعضاء الأفراد، طب جيد. طبعا أكو في هالكلام إشكالات متعددة يا إخوان، أبرزها أنه صار خلط عنده بين عنوان الملكية وبين مصادق الملكية. العقراء يرون التمليك لكذا ويرون التمليك لكذا، هذا تشريع، هذا ليس عنوانا عرفيا، هذا صار ماذا؟ تحقيق مصادق المالك والمملوك. وأن جنابك إذا تحط أموال في شركتك ما تعود مالك هذه الأموال، تصير شركتك مالكة هذه الأموال. هذا كلام في المصادق ليس في العناوين. ومن الواضح أن هذا يستدعي خروج المال عن ملكك ودخوله في ملك عنوان أنت تملكه، فتصير أنت في الحقيقة من لوازمها أنك تستطيع أن تشتري من هذه الشركة بأموالك الأخرى، ولا يلزم اتحاد العوض والمعوض في كيس واحد.
مملوك المملوك.
الجواب هذا واضح وبالشريعة، هذا أولا خلط بين المفاهيم والمصادق. ثانيا هذا تدخل من العرف فيما هو داخل في حيز تشريع الشارع. ومن الواضح أن العرف ليس مشرعا، العرف لا يكون سوى مرجعا في المفاهيم العرفية، وقد تقوم سيرة العقلاء على شيء لكنه لا يصير مشرعا في شريعتنا إلا إذا أمضته الشريعة المقدسة. فهذا الكلام حتى نصححه لابد أولا أن نبين المفارقة بين المفهوم والمصداق، ثانيا لابد وأن نقول بأن هذا إذا تحول إلى سيرة عقلائية هل هو ممضى شرعا أو غير ممضى شرعا؟ نقول يتوقف هذا على وجود السيرة، إما كأمر معاش فيما عاصر المعصوم عليه السلام، أو وجود هذه النكتة، نكتة السيرة بشكل بارز وواضح ولو لم تعش سلوكا عمليا في عصر النص، وكلا الأمرين غير موجود. هذه الأمور بهالشكل المطروح لا كانت معاشة كسلوك في عصر نص الأئمة عليهم السلام، ولا أيضا نكتتها كانت موجودة، فإن هذا ما كان مطروح. أحد يسوي شركة والشركة مالكة في مقابله، هذا واضح أنه من منبثق في العصور المتأخرة، على وعلى أن هناك عمومات شرعية تمنع منه بهذا المعنى وبهذا العرض العريض. وهذا بعد ما يختص بالدولة يا إخوان، حتى الشركات نقع في مشكلة في تبريرها شرعا من هذه الجهات، بحيث يصير العنوان مالك بمعزل عن أفراده، فإن العنوان مملوك للأفراد، كيف يصير هو مالك وأفراده لا علاقة لهم بمالكيته، بحيث يصيرون من زبائنه كالأجنبي بالتمام عن الشركة. عموما دعوة أن هذا العنوان مالك بالصيغة العقلائية، نسأل ما المراد منه؟ هل تريد أن الصيغة العقلائية تشرع المالكية لهذا العنوان، أم تريد أن تقول بأن الإمضاء الشرعي للصيغة العقلائية يملك هذا العنوان، عنوان الدولة؟ إذا الصيغة العقلائية، الصيغة العقلائية ليست مشرعة في نظر شارعنا. نعم في الأنظمة الديمقراطية الذي يكون مصدر السلطات هو الشعب قد تكون مشرعة. الصيغة العقلائية غاية الأمر تحقق موضوعا إن لم يردع عنه الشارع بأن اكتشفنا أو استكشفنا إمضاءه انتسب إلى الشريعة، وهذا يتوقف كما قلت على أن تكون الصيغة معاصرة لعصر الحضور، والسيرة غير معاصرة لعصر الحضور كما هو واضح، لا توجد سيرة من هذا القبيل. مضافا إلى أن الشريعة المقدسة لا نجد أنها ملكت الدولة بعنوان الدولة في أنظمتها الشرعية، بل الشريعة المقدسة ملكت إما عنوان بيت مال المسلمين وإما عنوان الحاكم الإسلامي. طبعا الحاكم مو مطلق حاكم، الحاكم الذي يأتي إلى الحكم على ضوء ظروف وقيود شرعية خاصة، قدره المتيقن هو المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ولم نجد شيء باسم الخزينة الوطنية وباسم خزينة الدولة أو إلى ما هنا، والقول أن بيت مال المسلمين يساوي خزينة الدولة ليس صحيحا، فإن في زمن بيت مال المسلمين كان يوجد أهل ذمة، يوجد غير مسلمين رعايا في الدولة الإسلامية، ويقينا لم يكونوا مشمولين لمالكية بيت مال المسلمين ولم يكن يوزع عليهم، إلا أن الحاكم قد في بعض الحالات يوزع على بعضهم أمورا خاصة، كالقضية المنقولة عن علي عليه السلام في هذا الذي كان يستعطي من أهل الذمة وإلى ما هناك، بل قد يكون هذا من أمواله هو وليس من بيت مال المسلمين كما هو الظاهر ربما. على كل حال، إذن فصاحب هذه النظرية يا إخوان بمعزل عن أنه توهم أن عدم القول بملكية الدولة ناشئ من عدم القول بملكية العناوين مع بداهة القول بملكية العناوين عند من يناقشهم، لأنه هو وجه كلام للسيد الخوئي بشكل صريح، بس مو السيد الخوئي وحده، يعني كل فقهاء يقولون بمالكية العناوين، لا أحد لا يقول بصحة الوقف على المساجد وأن هذا ملك في الحقيقة لعنوان المسجد، لا أحد لا يقول بمالكية عنوان بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين مو عنوان اعتباري. فغريب النسبة لأحد من فقهائنا أنه لا يقول بملكية العناوين. أقول في كلمة واحدة، إنما ذكره من قابلية العنوان للتملك، ومن أن عنوان الدولة بالفذلكة التي ذكرناها عنوان اعتباري قابل للتملك مسلم، إلا أنه لا ينتج ما أنتجه لأنه قفز من القابلية إلى الفعلية. وتوهم أن هذا بحث مفهومي خطأ، لأن الكلام في مصداق التملك وليس في مفهوم التملك. أن الدولة اللي هي عنوان اعتبارية هل هي مصداق من المصادق التي ملكتها الشريعة المقدسة أو ليس مصداقا من المصادق التي ملكتها الشريعة المقدسة؟ لا نجد أي دليل على تمليكها، بل نجد أن الشريعة بلحاظ قنواتها التشريعية ملكت عناوين أخرى غير عنوان الدولة، وهو عنوان بيت مال المسلمين أو عنوان الحاكم وما ينوبه في حكومته كحاكم، وقد تقدم هذا البحث في الفصل أو في الباب الأول. وعليه فلا يوجد شيء يدلل عندنا على مالكية عنوان الدولة، وهذا ما نسبه بعض المحققين إلى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وإن كان ما وجدناه مكتوبا في مكان من أبحاثه، حيث يقول استشكلنا عليه في قضية المالكية فقال أنا ما عندي أي مانع في أن عنوان الدولة يملك، الخزينة تملك، لكن لم أجد في الأدلة الشرعية ما يملكها، ما عندنا دليل إثباتي على تمليكه، مجرد الإمكان لا يثبت الوقوع. وعليه فحينئذ المقدرات الموجودة على المستوى التشريعي واضح من يملكها، الجهات التي تملكها واضحة، لم تبقي الشريعة شيئا حتى يكون المالك له عنوان الدولة. وأما أن تأتي أنت وتخترع مصادر تمويل أخرى مثل تأشيرات وإلى هنالك من هذه الحقوق الجديدة المصطنعة، فهذه لا تثبت ملكية عنوان خاص أنت اخترعته، لا ولاية لك على اختراعه أساسا، لا ولاية لك على اختراعه هذا العنوان، بل هذا قد يعد تضييعا لأموال الأمة الإسلامية إلى غير الأمة الإسلامية فيما لو كانت الدولة مختلطة كما هو واضح. هذا يعني هشاشة في البحث، مع أنه بحث ضخم، هشاشة في الاستدلال عليه والجواب على الاستدلال. ولم أجد يا إخوان في هالبيان أي شيء يؤشر إلى التفصيل بين الدولة الإسلامية وغير الدولة الإسلامية، من هنا نسبت إلى أصحاب هذه النظرية القول ملكية الدولة مطلقة. طبعا يظهر من بعض فتاوى المحققين كما قلت السيد الإمام السيد القائد أنهم ذاهبون إليها بعرضها العارض، لأن السيد القائد في بعض استفتاءاته لا يجيز أخذ أموال الدول حتى الكافر حتى غير الإسلامية، وهذا لا ينفك عن قوله به أن هذه الدول مالكة. لا يجوز بالإجازة، خب يجوز بالإجازة. بعدين ما أحد يقول من فقهائنا أن أموال الدول الكافر مجهول مالك، فيأتي إن شاء الله. لا، سيد السيستاني ما يقول بملكية الدولة بالعنوان، لا مو نفس النتيجة. سيد السيستاني يقول إذا عقدت معهم استئمان، ويرى الفيزا استئمان، ولذلك نحن نقضنا على مكتبه ذاك الوقت بمن دخل إلى الدولة مو عن طريق الفيزا، معكو دليل يحرم دخوله، خب إذا كان يأمن الضرر. فالذين يدخلون تهريب إلى بعض الدول الأوروبية أو الأمريكية هؤلاء ما دخلوا بعقد استئمان، فيجوز لهم إذن أن يأخذوا من أموال الدولة؟ فقالوا نعم على القاعدة يجوز، إلا إذا بعنوان ثانوي يطلع شيء. الكلام في العناوين الأولية الآن مو في العناوين الثانوية. ولذلك فتوى السيد خاصة بمن دخل بطريقة قانونية، لأنه يمضي على طلب الفيزا والتأشيرة الذي يلزمه بمراعاة القوانين المرعية في هذه الدولة. نعم نعم، استئمان ضمني في الحقيقة، استئمان ضمني مو بعيد هسه على كل حال، هذا بحث آخر، لكن هذا مو دخل في محل كلامنا.
لا يلزم من هذه الفتوى أن القول،
ولا السيد السيستاني نسب إليه القول بملكية الدولة، مع أن فتواه تصيح بأعلى صوتها أنه لا يقول بملكية الدولة.
عندما جاء إلى البنك صحح المعاملة مع البنك،
صححها بإمضائه كحاكم شرعي، وإلا هو قال الأموال التي تؤخذ مجهولة المالك مرارا وتكرارا، قال مجهول المالك. لو قال بملكية الدولة كيف تصيح مجهولة المالك؟ لا لا، السيد القائد يصرح في بعض الأماكن، يصرح أن كل دولة تملك، لكن نظام الحكم يكون الحاكم يكون غاصب، نظام الحكم قد لا نمضيه لا نقبله، لكن الأمة التي تعيش في هذه الدولة تملك. وهذا غريب نسبيا، غريب نسبيا، يعني يرى أن الأفراد الذي يعيشون في بلد وهم رعاياها كأنه يوجد بالإضافة إلى ملكية الأفراد ملكية جانبية لهم أيضا، لكن مو لأشخاصهم، لهم مجتمعين،
يعني الشعب، عنوان الشعب.
أحسنتم، عنوان الشعب على الإطلاق، حتى لو كان كل شعب كافر
عنوان الشعب صار مالكا.
أي
هذا أول كلام.
والغرابة الأخرى فيها الرأي، الغرابة الأخرى فيها الرأي مولانا، أنه إذا تسألهم يقولون لك هذه هؤلاء الأفراد لا حرمة لأموالهم، ومع ذلك يقول لك مال الدولة مالتهم له حرمة. كيف هذا؟ أنا ما أعرف.
لا حرمة لأموالهم متفرقين
ولأموالهم مجتمعين لا توجد حرمة، هذا غريب.
كل واحد واحدة
عنوان ثانوي،
لا لا، بعناوين أولية يتحدثون. خب هو إلا العنوان الثانوي، حتى بالنسبة للأفراد العنوان الثانوي، الآن ماك واحد يفتي بصراحة. إذا رحت إلى أمريكا مثلا أسلب من الناس أموالهم، ما أحد يفتي بهذا، وإن كان بطرقهم القانونية اللي هم يؤمنون بها لا بأس، من باب إما قاعدة الإلزام وإما وإما من باب آخر. خب على كل حال، هذه النظرية الأولى يا أخوان ماكو داعي للإطالة فيها، ويوجد لهذا المحقق نقوض على القول بعدم ملكية الدولة، مع أن هذه النقوض نقوض على القول بمجهول المالك، سنأتي إليها عندما نتعرض لمن يقول بأن الدولة مالكيتها من قبيل مجهول المالك. هذه النظرية الأولى. أي نظرية الثانية، نظرية القول بملكية الدولة لكن لا مطلقا، بل يفصل بين الدولة الإسلامية والدولة غير الإسلامية، وليس مراده من الدولة الإسلامية الدولة الشرعية، مراده من الدولة الإسلامية التي تكون تحكم باسم الإسلام، شعبها شعب مسلم، تسمى دولة إسلامية وإن كان فيها رعايا غير مسلمين، لأن أكثر الدول الإسلامية فيها أفراد غير مسلمين. ها أحسن، يعني لعله شيء من هالقبيل، قد يكون أصلا من يمثل الدولة ليس مسلما أساسا، مثل عندنا في لبنان يكون رئيس الدولة مسيحي، لكن لبنان دولة إسلامية، مع أن لبنان إنصافا ما نخدهم كل دولة إسلامية، لأن نصفها نصفها رعاية مسيحيين ونصفها رعاية مسلمين، لكن على كل حال تعد منضمة للدول الإسلامية. على كل حال الدولة فرقوا بين الدولة الإسلامية، وهذا ما فرقه صريحا السيد القلويقاني رضوان الله تعالى عليه في بعض أجوبة استفتاءاته، إرشاد السائل صفحة 187، فحكم بأن الأموال الموجودة في خزينة الدولة التي صبغتها إسلامية، حتى لو كان الحاكم حاكم كافر، التي صبغتها إسلامية، هذه أموال مملوكة للدولة، وماذا؟ وحكمها حكم، والبنوك التابعة لها كلها حكمها حكم التعامل مع الملك. طبعا يبقى قضية الولاية، هذا ما إلى ولاية، أنا كحاكم شرعي أمضي التعاملات اللي تجري مع الدولة بحسب الأنظمة المرعية من باب التسهيل على المؤمنين. ما أحد قال أن الإمام أمضاها وانتهت القضية، ها إلى يوم القيامة بحسب العناوين اللي بحثناها السابقة. لا، هم يرون أن تلك الإمضاءات انتهت بأمد معين، والآن كل حاكم شرعي في عصره هو يمضي اعتبار ولايته الفعلية. نعم نعم، طبعا طبعا ولذلك السيد الخوئي كثيرا ما يقول، وإن كان مو من أصحاب هذه النظرية، لكن قضية الإمضاء يقول تقبض مني الوكالة عني. خب، أما إذا كانت الدولة غير إسلامية، صبغتها غير إسلامية، فهذه الدول لا تملك، وأموالها يجوز أخذها من باب الاستنقاذ، مو مجهول مالك، استنقاذ، لأنها أموال الكفر. هذه الكلمات شوية أنا أشوفها من الغرائب يا أخوان، لكن خلينا نبين ما يمكن أن يكون دليلا لهم. طبعا الأدلة العامة لهم نفس الأدلة العامة مال النظرية الأولى، أن عنوان الدولة، أن العناوين تملك، وأن عنوان الدولة عنوان قابل للملكية. نعم، قد يوجه بأن الدولة إذا كانت دولة إسلامية فالملكية تعود لمن؟ للرعايا المسلمين في الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب تعود للرعايا المسلمين، فهي محترمة بحكم احترام أموال المسلمين، لأن نفعها يعود على المسلمين. وأما إذا كانت الدولة كافرة فكما أن الأفراد لا حرمة لأموالهم، فقد الأموال لا حرمة الموجودة في خزينة الدولة الكافرة لا حرمة لها. يعني ماكو توجيه غير هذا، والبعض حاول وأطال في التوجيه لكن لم يأتي إلا بهذين الكلمتين مع إطالته. راجعوا ملكية الدولة الوضعية صفحة 40، 3-4 صفحات ذكر ولم يذكر ما يزيد على هاتين الكلمتين. يعني هو لم يتبنى، لكن في تقرير النظرية لم يزد على هاتين الكلمتين. العنوان يملك، الدولة عنوان مالك، هناك احترام، هناك احترام لأملاك المسلمين، فالدولة الإسلامية هناك احترام لأملاكها، لا يوجد احترام لأموال الكفار، فتلك الدولة لا احترام لأموالها ولا تملك. مع أن هذا غريب، غريب، لا الأول يلزم ولا الثاني، لا الأول يلزم ولا الثاني. يا إخوان، القول بأن الأفراد المسلمين يملكون فالدولة اللي صبغتها إسلامية تملك، خب هذه طفرة. من قال لك بأن الشارع ملك عنوان الدولة الإسلامية؟ الشارع ملك عناوين خاصة، المقدرات، الخراج إلى 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 الأراضي المفتوحة، وإلى آخر المقدرات الأساسية ملكها إما للبيت مال المسلمين، وإما لمن، وإما للحاكم الإسلامي المعصوم عليه السلام. وعليه فحينئذ لم يبق الشارع شيئا، والأمور المستجدة، الأمور المستجدة إما لا توجد ولاية للحكام على التصرف فيها، أو إذا وجدت لهم ولاية شرعية فلا شك في أنها لا تزيد على أصل المقدرات الموجودة في الدولة، فلا بد من إدخال هذه العناوين الجديدة مثل حق التأشيرة وإلى خالق ذلك في الدول الإسلامية في بيت مال المسلمين، مو شيء آخر، مو ملكية الدولة بحيث يملك كل رعايا الدولة. فأثبتوا لنا أن الشارع أمضى هكذا عنوان حتى يثبت الملكية له. وأما العكس فمن قال بأن الكفار لا يملكون؟ شريعتنا قائمة على أن الكافر حتى الحرب يملك، لكن لا احترام لأمواله، لا ولاية له على أمواله، لا حرمة لأمواله.
هل يمكن الجمع ما بين إقراره
طبعاً
بملكيته؟
طبعا معاملاته صحيحة إذا يشتري مسلم منا ويبيع، ولو أجيز الشراء منهم
عدم الحرمة. يعني إذا أردنا أن نمارس،
يعني يجوز السلب منه، يجوز السلب منه
لماله
هو، طبعا هو ماله هو، بعد ذلك لا حرمة له. هذا المال، هذا المال قبل قليل كان لمسلم، عامله معاملة صار له، هذا المال كان له حرمة قبل قليل، الآن لا حرمة له، والمعاملة صحيحة. لم يشكك أحد أصلا من الفقهاء في أن الكافر حتى الحربي يملك، غاية الأمر لا حرمة لأمواله. لم يشكك أحد في أن نكاحه صحيح، لكن لا حرمة لأعراضهم، يجوز لك أن تأخذ زوجته بالقوة، مو تأخذها وتمارس معها العمل المعين، خب ذاك له قوانينه الخاصة من الاعتداد والاستبراء وإلى ما هنالك. ها؟ لا يمكن، بالفعل دلت الأدلة. ها؟ خب، فإذا من قال لا يملك، فإذا تريدون تقايسون الملكيات، فحينئذ أثبتوا الملكية لعنوان الدولة الكافرة، لكن قولوا لا حرمة له، يجوز سلبه، مو لا تملك الدولة، تملك لكن لا حرمة لها. هذا أولا، ها هذا. وثانيا، من قال بأن المقدرات الموجودة في الدولة الكافرة أملاك الكفار؟ هذه إما أراضي مفتوحة عنوة، إما سيف البحار، وإما الأنهار، وإما النفط، وإما الشريعة المقدسة عندما ملكت بعض هذه الأمور للأمة الإسلامية وبعضها المعصوم، مو بس في رقعة خاصة، في كل الكرة الأرضية، فهذه المقدرات هي مقدرات المسلمين، تسلط عليها غير المسلمين، مو كل قبيلة راحت عاشت في منطقة في صحراء الآن في سيبيريا أو غيرها، راحوا كونوا مكان صار لهم القضية. هذه الأراضي إذا موات لها أحكامها، إذا محيات لها أحكامها، إذا فتحت عنوة لها أحكامها. الشريعة ما فرطت في شيء من أحكام هذه المقدرة. المعادن لها أحكامها، النفط له أحكامه، إلى آخره. هذه أحكامها الشرعية تبقى جارية سارية المفعول. نعم، في الموارد التي أباحت الشريعة لكل إنسان أن يتصرف، فالكافر يتصرف كالمسلم، بعد ذلك ماكو حرمة لأمواله. لا نخلط بين ملكية وبين الولاية على الأموال وعلى الملكية. يحوز فيملك إلا أنه لا احترام لأملاكه، يحوز فيملك إلا أنه إذا كان كافر حربي لا احترام لأمواله. ها؟ لا، بعض الأمور من الأنفال أبيحت مو بس للشيعة، من أحيا أرضا ميتة فهي له. المشهور يفتون، أنا عندي نظر في هذا، لكن المشهور يفتون بأن من أحيا حتى الكافر إذا أحيا ملكة، لكن لا حرمة لأملاك. لا نخلط بين كونه يملك وكونه له حرمة أو ليس له حرمة. على المؤمن أو سبيل للمؤمن على الكافر.
إذا استحوذ فأخذ وملك صار سبيل على
لا، ليس سبيلا على المؤمن، سبيل على الأرض التي أبيحت له. هسه مو مشكلة، هذا إشكال في تلك المسألة، إشكال في تلك المسألة. شوف شيخنا، إذن فلأقول المقدرات الأمم كلها إما بيت مال المسلمين أو ملك الحاكم الإسلامي. للشريعة خططت أن يكون حاكما لكل الكرة الأرضية، مو نقول المقدرات اللي في أمريكا ملك الخزينة الوطنية الأمريكية، المقدرات اللي في لبنان ملك الخزينة الوطنية اللبنانية، مقدرات في إيران وهكذا. ما عندنا هكذا شيء. نحن بالعناوين الأولية أتكلم، سب العناوين الثانوية قد يحصل شيء آخر من باب الضرورات، ولكن بالعنوان الأولي لا يوجد شيء من هذا القبيل. على أن القائل بالملكية للمسلمين عليه أن يقول بالملكية أيضا للكافرين بحسب سيره الفعلي الذي صار عليه، إلا أنه حينئذ يقال بأن هذا المال وإن كان ملكا لهم لكنه لا احترام له، يجوز الاستنقاذ منه، يجوز الأخذ منه، يجوز التعدي عليه، وهو ليس تعدي غير شرعي بل هو تعدي شرعي حينئذ. إذن فالتفصيل بين الدول الإسلامية أو الدولة الإسلامية وغير الدولة الإسلامية ليس بأحسن حالا من السابق. يبقى أن بعض المحققين أشكل على هالنظرية بإشكال في ملكية الدولة الوضعية. قال نحن لا نقاش لدينا في صلاحية العنوان للملكية، وإنما النقاش في تصنيف عنوان الدولة ودرجه في العناوين الصالحة لأن تتملك كسائر العناوين. خب هذا مو إشكال، يقينا عنوان الدولة صالح لأن يتملك. المقصود هذا المحقق الظاهر أو المقرر ما بيّن بشكل جيد، المقصود هو عنوان الدولة في العناوين المالكة بالفعل مو صالحة للتملك، كل عنوان صالح للتملك على مستوى القابلية ودرجه لأن تتملك كسائر العناوين الأخرى. في حين هذا محل كلامي أنا، أن حقيقة عنوان الدولة والحكومة هو الولاية والإدارة، لا أن الدولة شيء والولاية طارئة عليها ومن أحكامها. هذا الكلام مو دقيق بعدما بيناه يا أخوان، من أن حقيقة المالك مو هو نفس الهيئة الحاكمة التي لها الولاية. العنوان المالك هو عنوان خزينة الدولة يقينا، وهو يقول، أنا أستغرب من هالإشكال، لأن هو في أماكن أخرى يقول بأن الحاكم قد يتغير ويتبدل ويبقى عنوان المالك موجود في العرف وعند العقلاء وعليه. فهذا الذي قاله ليس صحيحا، بل هذا هو الخلط في الحقيقة بين عنوان المالك وبين الهيئة الحاكمة أو نظام الحكم الذي أكدنا على أنه لابد من التفرقة والتفصيل بينهما، وأن الخزينة شيء ونظام الحكم فضلا عن شخص الحاكم أو الهيئة الحاكمة شيء آخر. هذا تمام الكلام في النظرية الثانية، ما عندنا كلام أكثر من هذا. وأحد من الفقهاء ما تكلم يا إخوان بأكثر من هذا الكلام، بل تكلموا بأقل منه بكثير. النظرية الثالثة مالكية بيت مال المسلمين. بعد ما عندنا شيء يقال أن الدولة تملك، بعد انتهينا، ماكو غير هالنظريتين في ملكية الدولة. ملكية الدولة مطلقة، ملكية الدولة الإسلامية، مطلق الدولة الإسلامية. وإحنا ارتحنا في الحقيقة من هذين البحثين، لأن بحثنا سابقا ورأينا أن مقدرات الأمة على المستوى التشريعي لا يملكها لا صندوق اسمه صندوق الدولة ولا صندوق اسمه صندوق الخزينة الوطنية، بل هو ملك إما لبيت مال المسلمين وإما للحاكم بما هو حاكم، غير هذا ما موجود. فالدولة كأن لها أسلوب، الدولة الإسلامية على المستوى التشريعي لها أسلوب آخر في التمليك، العنوان، وهو عنوان بيت مال المسلمين، خزينة المسلمين، مو خزينة الشعب على الإطلاق، مو خزينة الشعب. قد يقول قائل في نهاية المطاف هنا، في نهاية هاتين النظريتين، ما المانع من أن نخترع عنوان أشمل من بيت مال المسلمين ونفرق، إحنا نسوي في خزينة الدولة شيء خاص للمسلمين، بيت مال المسلمين، هذا تجبى الخراج إلى آخره، ونسوي عنوان خاص بكل مقدرات الدولة مطلق الناس. هذا نجيبه مو من أموالهم، نجيبه من التأشيرات، من التجارات الخارجية اللي تسويها الدولة إلى آخره، هالقضايا من هالقبيل. هذا العنوان ما هو؟ أقول كل تصرف تتصرفه الدولة بمقتضى كونها دولة، يعني هيئة الحكم أو الحاكم، فهو في الحقيقة يعود إلى المسلمين، يعود إلى المسلمين، لا يعود إلى غير المسلمين بحسب التشريعات الإسلامية. ولم يدل دليل على أن تصرفهم بمقدرات الأمة الإسلامية يجوز لهم أن يتصرفوا به بحيث يملكون ما هو أوسع من الأمة الإسلامية، لأن هؤلاء يتصرفون بما هم حكام على هذا الكيان الذي هو كيان المسلمين. من قال بأن لهم الحق؟ ليس لهم الولاية المطلقة على هذه التصرفات حتى يخترعوا عناوين لم يعنونها الشارع ولم يقبل بها ولم يمضيها أساسا. أموال شخصية هذه، نعم أموال شخصية هذه، هذه مو هي الخزينة شيخنا. أنا ما أمانع الآن إذا دولة أوروبا مثلا، دولة أوروبية تهدي للجمهورية الإسلامية في إيران مبلغ معين للصرف على الشعب مطلقا، تهدي مبلغ معين، خب نبحث في أن هذا المبلغ ما هو؟ إذا المبلغ مو ملكهم ومو إلهم، ها؟ فحينئذ يؤخذ على أنه استنقاض منهم، ليس أكثر من هذا. فالمبلغ المستنقاذ لم يوهب للشخص بما هو شخص، وهب له بما هو حاكم الدولة الإسلامية، بما هو حاكم الدولة الإسلامية يأتي إلى خزينة الدولة الإسلامية، فحكمه حينئذ يكون حكم أموال الدولة الإسلامية. نعم توجد أموال ومباحات أولية، اختيارات في يد الحاكم، عناوين ثانوية قد يتصرف على أساسها الحاكم، هذا لا ننكره ولا نتنكر له، لكن نتكلم على ضوء العناوين الأولية نحن في هذا البحث. إذن لا يوجد عنوان اسمه الدولة أو خزينة الدولة مالكة، لم يدل دليل تشريعي، بل دلت الأدلة على العكس. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهاتين النظريتين، وبعد هذا لم يعد هناك مجال للقول بمالكية الدولة. هل هناك عناوين أخرى يمكن أن يقال بمالكيتها أم لا؟ يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم.